سأريك بعضا.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. اقتحام واسع من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال. نتنياهو يتسلم تكليف تشكيل حكومة وسط خلافات على الحقائب الوزارية. وسلطات الاحتلال ترفض إدخال الألبسة والأغطية الشتوية للأسرى في السجون. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله. ونبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث تعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحام واسع من المستوطنين الذين انتشروا في باحاته بشكل مكثف ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية. وقالت مصادر مقدسية أن مجموعات كبيرة من المستوطنين والأجانب اقتحموا المسجد تحت حماية قوات الاحتلال. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
بعد مرور نحو أسبوعين من إعلان نتائج انتخابات الاحتلال الصهيوني، كثف المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك. اقتحام واسع للمستوطنين وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال وبجولات استفزازية داخل المسجد الأقصى أدوا خلالها طقوسا تلمودية. اقتحامات تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات جماعة الهيكل المزعوم اقتحام 483 صهيونيا للأقصى خلال أسبوع، بينهم 5 عرسان وعرائس وأزواج اقتحموه لأداء طقوسهم الخاصة. بعض من المستوطنين شاركوا في الاقتحام بدعوة تهنئة الفائزين في الانتخابات التي فاز بها حزب الليكود، ووصفوهم بالمختارين الذين يخدمون الأرض المقدسة حسب ادعائهم. فعاليات جديدة ومتنوعة من الاقتحامات ينفذها الاحتلال كاحتفال حاخام بذكرى ميلاده 73، وقد كان من أوائل المقتحمين للمسجد خلال جولة الاقتحامات الأخيرة المكثفة. وأمام ذلك تتجدد الدعوات لاستمرار شد الرحال والرباط داخل المسجد الأقصى لمواجهة الاقتحامات المتزايدة للمستوطنين.
وفي رسالة تحد مقدسية تتواصل في المسجد الأقصى المبارك فعاليات مسابقة العائلة القرآنية بمشاركة واسعة من عائلات المدينة المحتلة في مسابقة هي الأولى من نوعها. الزميل إسماعيل عطايا والتقرير التالي.
والسابقون السابقون أولئك المقربون.
العائلة القرآنية مشروع جديد يؤكد التمسك الأسري والمجتمعي بالمسجد الأقصى ويمثل نورا في وجه محاولات التهويد والتدنيس. مسابقة العائلة القرآنية شقت طريق النور في المسجد الأقصى المبارك بمشاركة عشرات العائلات المقدسية في المصلى المرواني. المسابقة هي الأولى من نوعها في المدينة المحتلة وتستمر على مدار عدة أيام، إذ تتنافس عشرات العائلات للحصول على اللقب.
من فرحتي في الأطفال الصغار يعني الدموع نزلت، الحمد لله يعني في إقبال كتير شديد ما شاء الله عنهم، حفظهم ما شاء الله متمكن ثابت، يعني هم أطفال لحد يعني 4 سنين إجوا سمعوا سورة الملك، يعني إيش أحلى من هيك إشي. أم والأب قديش متلهفين وقاعدين جنب ابنهم أو بنتهم عم بيسمعوا لهم وعم قلبهم هيك برجف، وأنا برجف قلبي معيهم كمان، يعني بديش إياهم بالمرة يتأتي وبديش إياهم بالمرة يغلطوا، بدي إياهم أكبر عدد إنهم يفوزوا وينبسطوا ويفرحوا بالهدية اللي بدهم ياخدوها.
المسابقة تأتي في وقت يستهدف الاحتلال فيه مشاريع التعليم الشرعي في القدس المحتلة، وأبرزها مصاطب العلم في المسجد الأقصى التي عمل الاحتلال على تصفيتها وإبعاد المرابطين والمعلمين ومعاقبة كل من يدعمها ويدرس فيها.
ونبقى في القدس المحتلة، حيث رفضت محكمة الاحتلال المركزية استئناف عائلة شحادة على قرار إخلائها من منازلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. وأوضحت لجنة الحي في بيان أن القضاة أمهلوا العائلة 2 شهر للاستئناف أمام محكمة الاحتلال العليا، مشيرة إلى أنه مصدر القرار دون البحث بالادعاءات التي قدمها المحامي خلال جلسة الأربعاء الماضي. وأضاف البيان أن القرار سيكون سلبا على أكثر من 87 عائلة من حي بطن الهوى، لافتا إلى أن المحكمة أرسلته للمحامي دون الاستناد إلى أسباب قانونية. وعن رفض محكمة الاحتلال المركزية استئناف عائلة شحادة على قرار 2 من منازلها في حي بطن الهوى، يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان والخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب:
بداية واضح أن هذه المحاكم الاحتلالية الإسرائيلية هي جزء من المنظومة الاحتلالية التي دائما ما يعني تغلف كل قراراتها بلا قانوني وتسويقها من العالم أن هذه المحاكم هي نزيهة، ولكن هذه المحاكم جزء من المنظومة الاحتلالية التي لم ولن تنصفنا والتي دائما ما تفصل كل قراراتها حسب مقاس الاستيطان والمستوطنين ولمصلحة المستوطنين. واضح جدا ان هذا يعني هذه هي البدايه، وواضح ان التطرف اليميني ان كان في حكومه الاحتلال او في الكنيسة الصهيوني او في المجتمع الاحتلالي بشكل عام يدلل على ان بدا الان العد التنازلي للهجم والطرد والابعادات وتحقيق ما يعني اهداف وغايات المستوطنين، بدايه من عائله شحاده في بطن الهوى، وبعد ذلك التوجه الى يعني الخان الاحمر وكثير والشيخ جراح. واضح أن الهجم الآن ستكون تحت غطاء قانوني وتحت غطاء من محاكم الاحتلال لبدء تصفية وجودنا في مدينة القدس ولتحقيق ما لم يستطيع تحقيقه منذ فترة طويلة. وأظن أن القادم قاسم إذا لم يتوقف يقف أهل القدس وفلسطين والعالم مع الحق والشرعية الفلسطينية، أظن أن الهجم ستكون الآن على تصفية الوجود العربي، إن كان في بداية طبعا سينسحب ما تم اليوم في عائلة شحادة على 87 عائلة في بطن الهوى وطرد أكثر من 700 نسمة والانتقال فيما بعد إلى الشيخ جراح وطرد السكان، وأظن ستلحقها طبعا مناطق أخرى مثل الخان الأحمر وغيره، ولذلك ستكون هذه سابقة وبدأ العبد التنازلي لطرد السكان وتصريف الوجود العربي، إلا أن الصمود والثبات قد يغير كل يعني مآلات الأمور القادمة.
تسلم رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو من رئيس الكيان يتحاق هرتسوغ ظهر اليوم كتاب تكليف الحكومة الجديدة بعد حصوله على تسمية 64 من أعضاء الكنيسة. وقرر نتنياهو تأجيل تنصيب الحكومة وسط خلافات بين كتلة اليمين والأحزاب المشاركة في الائتلاف على العديد من الملفات والقضايا، لكن الأحزاب الصهيونية المتوقع مشاركتها في الحكومة اتفقت على شرعنة البؤة الفطانية العشوائية في الضفة المحتلة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
لم تشغل انتخابات الكنيسة إلى حد كبير الشارع الفلسطيني، كون سياسة الحكومات المتعاقبة لم تتباين جوهريا عن بعضها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، إلا أن شكل سلوك الحكومة المزمع تشكيلها بقيادة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو أكثر وضوحا وتعبيرا عن السياسات الإسرائيلية. فرغم الخلافات المركزية في المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو ورئيس الصهيونية الدينية بتسلائيل ساموتريتش ورئيس حزب شاس أري درعي فيما يتعلق بالحقائب الوزارية الذي سيحصل عليها الأخيران، لكن سلاحهم وكالعادة موجه على الحقوق الفلسطينية، حيث جرى الاتفاق فيما بينهم على شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية وتشديد ما يسمى إنفاذ القانون على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة جيم في الضفة الغربية المحتلة. إذن نتيجة الانتخابات انعكست على عدة ملفات أبرزها الاستيطان الذي سيكون جوهر عمل الحكومة المقبلة وعنوانه الأساسي خاصة في النقب والضفة الغربية، إذ طالب رئيس حزب عوتسما يهوديت إتمار بن غفير الذي يتوقع أن يتولى حقيبة الأمن الداخلي بتوسيع صلاحياته الوزارية، ومن ضمن ذلك نقل المسؤولية عن القرى البدوية مسلوبة الاعتراف في النقب من وزارة الداخلية إلى وزارته. ويتوقع أن تؤدي خطوة كهذه إلى تزايد التوتر في القرى مسلوبة الاعتراف، ما يطرح احتمال نقل هذه المسؤولية إلى مكتب رئيس الحكومة. الخلافات داخل الأحزاب التي ستشكل الائتلاف دفع نتنياهو إلى تأجيل عرض حكومته على الكنيست نهاية الأسبوع الحالي على أن يكون الموعد الجديد في الأسبوع المقبل. نتنياهو الذي كلفه رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هيرتزوغ رسميا بتشكيل الحكومة المقبلة سيكون أمامه 28 يوما لتشكيلها، وفي حال لم يتمكن من ذلك خلال هذه الفترة سيتم تمديدها 14 يوما إضافيا.
وعن الخلافات التي تعتري مسار تشكيل الحكومة في كيان الاحتلال يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عزام أبو السعود.
الخلافات التي نتحدث عنها هي أن نتنياهو الآن كما يقال بين المطرقة والسندان، إما أن يغضب المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة وأوروبا عندما يختار شخصيات مثل سموتريتش وبن غفير ليكونوا وزراء في وزارات سيادية، أو أنه سيغضب حكومه على حضن في سموتريتش وبن غفير وإنما حرصا على مصالح إسرائيل. التقارير التي بدأت ترشح من خلال الإعلام العبري وكتابة بعض الصحفيين الصهاينة تقول بأن بن غفير سيأخذ وزارة الأمن الداخلي، في حين أن أري درعي ممثل حركة شاس سيأخذ وزارة الداخلية وملحقا فيها وزارة الأديان، وسموتريتش سيأخذ وزارة المالية، وبالتالي يعني سيكون نتنياهو على الحافة بما يتعلق بالمطالب الأمريكية.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل لحضراتكم نشرة الأخبار. وإلى ملف الأسرى، حيث ترفض إدارة سجون الاحتلال إدخال الأغطية والملابس الشتوية إلى الأسرى الفلسطينيين، ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من برودة شديدة في فصل الشتاء خاصة في سجن النقب الصحراوي الذي يفتقر إلى وسائل التدفئة. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
يحل فصل الشتاء هذا العام كالأعوام السابقة ضيفا ثقيلا على الأسرى،
حيث تتضاعف معاناتهم بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة داخل السجون وافتقادهم الكثير من المستلزمات، لا سيما في السجون التي تقع في المناطق الصحراوية كسجن النقب ونفحة وبئر السبع وريمون. وبحسب هيئة شؤون الأسرى في رام الله، فما زالت إدارة مصلحة سجون الاحتلال ترفض السماح بدخول الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة إلى غرف الأسرى، بالإضافة إلى منع دخول بعض الأطعمة التي تعطي الجسم طاقة لمواجهة البرد القارص، لا سيما عند الأسرى المرضى. مؤسسات حقوقية معنية بالأسرى حذرت من الخطورة الشديدة على صحتهم، خاصة الذين يعانون من مناعة ضعيفة وأمراض مختلفة، مع عدم تقديم إدارة مصلحة السجون الرعاية الطبية المناسبة لأمراض البرد والتهابات المفاصل وآلام الظهر والعظام والروماتيزم والأمراض الصدرية. المؤسسات الحقوقية ناشدت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى مع تزايد التقديرات بشأن تولي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير لوزارة الأمن الداخلي وعزمه تنفيذ خطة قمعية ضد الأسرى وتضييق الخناق عليهم أكثر مما هو عليه.
وحول منع الاحتلال إدخال الأغطية والألبسة الشتوية للأسرى، تقول الناطقة باسم مركز فلسطين لدراسات الأسرى أمينة الطويل:
موسم الشتاء بشكل عام هو موسم خير وبركة، ولكن للأسف الشديد أن هذا الموسم ينعكس سلبا على واقع الأسرى الفلسطينيين وتزيد معاناة، تصبح معاناة مركبة مضاعفة بحق الفلسطينيين، حيث يمنع الاحتلال إدخال الملابس الشتوية أو الأغطية الدافئة أو أي من وسائل التدفئة التي يحتاجها الأسرى، يمنع إدخال العلاجات واللقاحات اللازمة لمنع تفشي الأمراض المعدية في هذا الفصل. هناك أسرى يعانون من أمراض تتأزم في موسم الشتاء ويمنع علاجهم أو نقلهم إلى أماكن دافئة أو أماكن حسب التوصيف الطبي أنها تناسب حالاتهم الصحية. كثير من الأمور يحاول الاحتلال التلذذ بها، لدرجة أنه في بعض الأحيان يقوم بقطع المياه الساخنة في موسم الشتاء، أو يتحجج بقطع التيار الكهربائي بحجج العطل الفني أو إلى غير ذلك من الأمور. تستمر عمليات الاقتحامات في موسم الشتاء بحق الأسرى، في تحديدا في أوقات الليل، بحيث يكون الأسرى في وضع يعني محاولة للدفء بالإمكانيات المتاحة لديهم، فيتم عملية الاقتحام ومن ثم إخراجهم في البرد القارس، وأحيانا تركهم تحت الشتاء لساعات طويلة في ساعات الليل المتأخرة. يعني الحديث عن هذه الانتهاكات طويل جدا، يعني في حال نقص كبير من هذه المستلزمات يحاول الأسرى يعني إيجاد حالة من التكافل الاجتماعي داخل سجون الاحتلال من حيث تبرع بعض المستلزمات أو إلى غير ذلك، حتى تفي بالأعداد الكبيرة الموجودة داخل السجون في الوقت الحاضر.
نتابع في ملف الأسرى، حيث أكد نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسير سامر العساوي الذي يخوض معركة الإضراب عن الطعام المطالبة باسترداد ثمين الشهداء، ومن بينهم شهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. اقتحام واسع من المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال. نتنياهو يتسلم تكليف تشكيل حكومة وسط خلافات على الحقائب الوزارية. وسلطات الاحتلال ترفض إدخال الألبسة والأغطية الشتوية للأسرى في السجون. كانت هذه نشرة الأخبار من صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وما الآن إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، معركة القرار الفلسطيني في المحافل الدولية محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة تقدمها زميلة شيماء كريم، وفيها نكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، وبعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء ومحورنا للحديث معركة القرار الفلسطيني في المحافل الدولية، ضيفنا الأستاذ محسن أبو رمضان الكاتب والمحلل السياسي. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية مع الزميلة منار، تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر صلاح حمد ونموذج من أشعاره، وسنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة شيماء.
صراع البوتقة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. دعا رئيس الكيان يتسحاق هرتسوك رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو للحضور إلى مكتبه الأحد من أجل تكليفه بتشكيل الحكومة. إلى ذلك يواصل نتنياهو المفاوضات الائتلافية مع تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية. وأشارت مصادر صحفية عبرية في هذا السياق إلى التوصل لتفاهم حول عدد من البنود التي سيتضمنها الاتفاق الائتلافي النهائي. وتحدثت المصادر عن وجود خلافات بين أعضاء حزب الليكود والأحزاب التي ستشارك في الائتلاف بشأن تولي حقيبتي المالية والأمن. وفي هذا السياق يؤكد محللون أن انتخابات الكنيست الخامسة خلال 4 أعوام أنتجت كتلة حزبية يترأسها شخص متهم ب3 قضايا فساد من الدرجة الأولى، ما يدل على المأزق السياسي الداخلي الذي يعيشه الكيان. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
يقول الكاتب الإسرائيلي ديفيد جروسمان إن الإسرائيليين يتمنون لأنفسهم رئيس حكومة لا يبذل روحا شريرة بينهم، بل يبذل قصارى جهده لمداواة جروحهم. ولكن منذ 12 عاما يواصل بنيامين نتنياهو بذر هذه الروح الشريرة، ما أنتج دولة منقسمة وخاسرة لا تثق بقيادتها ونفسها وفريسة سهلة. شهادة ذلك الكاتب بنتنياهو وإدراك الناخب بشخصيته الفاسدة لم تقدم أو تؤخر شيئا في انتخابات الكنيسة الخامسة خلال 4 سنوات، والتي أنتجت كتلة حزبية يترأسها شخص متهم ب3 قضايا فساد من الدرجة الأولى، ما يدل على المأزق السياسي الداخلي الذي يعيشه كيان الاحتلال. وسائل إعلام عبرية أفصحت عن هذا المأزق والتشرذم والانقسام الداخليين، إذ أكد محللون عسكريون أن لا يمكن التجاهل أو التغاضي عن القلق المتزايد من الكراهية والانقسام والتجرذم ومحاولة السياسيين تحويل الجيش إلى كيس ملاكمة. عودة نتنياهو على رأس الحكومة المزمع تشكيلها كخيار شعب لقيادة هذا الكيان تعني إفلاس الحركة الصهيونية والدولة العبرية من إفراز قيادات جديدة. فهل يصبح نتنياهو الفاسد بحسب مقاييس سلطات الاحتلال ومحاكمها آخر ملوكها إيذانا بتفككها وزوالها؟
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نستمع معا.
سيد جلال، أين تكمن الأزمة اليوم داخل كيان الاحتلال، خاصة وأن نتنياهو يقول البعض أنه حصل على نسبة تؤهله لتشكيل الحكومة؟
صحيح بأن أن من أوصوا بأن يشكل الحكومة عددهم 64 مقعدا، لكن يجب أن نلاحظ هنا بأن بن كبير ليس احتمالا مفضلا لنتنياهو. فنتنياهو رجل دولة من الدرجة الأولى، ويعلم أن بن كبير يتعامل بأمجية وبعدم مسؤولية. سموتريتش مع أنه رئيس الكتلة، لكن على الأقل هو مارس السياسة وكان عضو في الكابينيت السياسي في الفترة الماضية. لذلك أنا أعتقد بأن نتنياهو سيسعى أولا لأن يضم جانس إلى حزبيين، بأن يحتفظ جانس بوزارة الدفاع ويبقي حزب العصمة يهودية خارج الائتلاف الحكومي، أو أنه سيسعى إلى تفكيك هذا الائتلاف ما بين مجموعة سموتريتش إلى مجموعة بن كبير، خصوصا أنه هو الذي ساهم في تجميعهم ويعتبر بأن ما حصلوا عليه من مقاعد لم يكن متوقعا بفضله. وبالتالي الآن بدأت هذه الأزمة أمامه 28 يوما. إذا رفض جان الدخول في ائتلافه أعتقد أنه لن يجد مفرا من أن يضم إليه حزب سموتريتش وابن كبير، وطبيعة الحال ابن كبير يطلب صلاحيات أوسع لوزارة الأمن الداخلي، وبالتالي هو سيكشف صورة إسرائيل الحقيقية أمام العالم. بمعنى هو لن يتغير شيء على تصرفات إسرائيل، لكن السياسي حيث يكون سياسيا يستطيع أن يخفي الوجه البشع ببعض المكياج، أما بن كبير فسيزيل المكياج لكي يظهر وجه إسرائيل الحقيقي أمام العالم كله. ولعل أول ردة فعل شاهدناها من الإدارة الأمريكية التي تفترض بأنها ربيبة إسرائيل، فمنذ اللحظة الأولى أعلن البيت الأبيض أننا لن نتعامل مع بن كبير إذا ما كان وزيرا في هذه الحكومة.
سيد جلال، هذه الأزمات التي يدور الحديث اليوم عنها، ما مآلاتها على كيان الاحتلال إذا ما أردنا الحديث في الواقع السياسي وعمر هذا الكيان؟
هو الآن نتنياهو يعيش أكثر من أزمة. أولا أزمة شخصية بالنسبة له، وهي المحاكمة التي تلاحقه، ولا ندري إن كان القضاء الإسرائيلي به بعض الاستقلالية فيمكن بأي لحظة أن يعلن عن تسريع المحاكمة وبالتالي النطق بالحكم. فإذا ما تمت إدانته بخيانة الائتمان وبأخذ الرشوة، هذا معناه أنه سيدخل إلى ما وراء القضبان.
طيب سيد جلال، هذا ما يخص نتنياهو، ماذا على صعيد كيان الاحتلال بشكل عام؟ على الواقع العام في كيان الاحتلال كيف ستؤثر؟
هذا ما أردت أن أقوله، بأنه الآن لا يوجد من يقود هذه الدولة إلا هذا الرجل الفاسد. بمعنى أن الإسرائيلي البسيط سوف ينظر أمامه فلا يجد إلا هذا الفاسد ليقود الدولة، وإذا ما أدين بالتالي سيرتقي، فلن يكون هناك من يقود إسرائيل بمعنى من كان ينتمي إلى الحرس القديم. إسرائيل لا تعيش أحسن أوضاعها، الأزمات الخارجية أيضا تزداد عليها، هم متخوفون جدا حتى من الأزمة الروسية الأوكرانية بأن تدفع إسرائيل جزء من الفاتورة، خصوصا أن العلاقات الإسرائيلية الروسية بدأت تسوء وتنحدر لحساب علاقة إسرائيل مع أوكرانيا. وبالتالي إسرائيل على كافة الأحوال لا نظن أنها تعيش أفضل أوضاعها في هذه المرحلة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رماني، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة صراع البوتقة. الملف الفلسطيني يعود إلى الواجهة مجددا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذه المرة من خلال مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي قانوني يحدد ما إذا كان احتلال الأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع. اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء الاستعمار وافقت على قرار المشروع الذي سيعرض على الدول الأعضاء في الجمعية العامة الشهر المقبل للتصويت عليه وبالتالي اعتماده بصفة رسمية. المشروع الذي يدعو إلى تحديد التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لقي ترحيبا في أوساط الأمم المتحدة بعدما أثار خوف واشنطن التي طلبت بطبيعة الحال عدم عرضه على التصويت باعتبارها خطوة تزيد التوترات على حد تعبيرها. 98 دولة صوتت لصالح القرار الذي سيرفع إلى محكمة العدل الدولية بعد مرور أكثر من 18 عاما من غياب القضية الفلسطينية عن طاولتها، خطوة من الممكن أن تعد تطورا في المسار إذا ما ترجمت عمليا على أرض الواقع ولم تتحول إلى مجرد حبر على ورق بفعل ضغوط الكيان ومواقف الإدارة الأمريكية المؤيدة له.
شكرا للزميلة هدى أبو عطا، ونرحب بالأستاذ محسن أبو رمضان الكاتب والمحلل السياسي. سيد محسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
الله يسلمك سيد محسن. اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على مشروع قرار يطالب بإصدار رأي قانوني بشأن ما إذا كان احتلال الأراضي الفلسطينية يشكل ضما بحكم الأمر الواقع، ما أهمية هذه الموافقة؟
أنا أعتقد هذا تحول نوعي بما يتعلق بقرار اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تبحث في قضايا الاستعمار والاحتلال. بقرارها رفع يعني اقتراح لمحكمة لاهاي الدولية للحصول على فتوى قانونية بخصوص وضع الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال الذي أصبح يتحول إلى نظام أبارتهايد من خلال الاستيطان ومن خلال محاولة التغيير الديموغرافي وطرد الوقائع الاستعمارية على الأرض.
نعم.
من هذا المنطلق أنا أعتقد أن هذا تحول نوعي، وأعتقد أن قرار المحكمة سيكون منصف لحقوق الشعب الفلسطيني. هذا الاحتلال المديد والطويل غير من المعالم الجغرافية والديموغرافية للشعب الفلسطيني وأرث أسس لإطالة أمد الاستعمار والاحتلال وقوض من آفاق وجود التحرر الوطني للشعب الفلسطيني الذي تؤكده قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. بالتالي أنا أعتقد أن تصويت الجمعية العامة من خلال الاقتراح اللجنة الرابعة هو تصويت مفيد ويأتي في سياق الكفاح الدبلوماسي والقانون الذي يقوده الشعب الفلسطيني.
نعم.
الوضع حد لاستمرار الاحتلال وممارساته الكولونيالية والاستعمارية على الأرض الفلسطينية.
طيب إلى ماذا يمكن أن يؤدي هذا المشروع ومقاربته للقانون الدولي؟
يعني هو وثيقة جنيف الرابعة تسمح بشروط مقيدة جدا بوجود احتلالات لفترة قصيرة ومقيدة على أن ينتهي، ولكن طبيعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية احتلال مديد وطويل منذ عام 1967 خاصة القصة الغربية وقطاع غزة، وصوحب تغييرات في الوقائع الجغرافية والديموغرافية من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ومحاولة تهويد المعالم الدينية وفي المقدم منها المسجد الأقصى. لذلك أهمية هذا القرار بأن الفتوى القانونية ستأتي لتقول لأنه آن الأوان لإنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني من خلال ضبط سيادة دولة فلسطين على أرض فلسطين وفق القانون الدولي وهي أراضي عام 67. طبعا أراضي فلسطين هي الأراضي الفلسطينية التاريخية، ولكن نتيجة وقائع الاحتلال ووجود متغيرات على الأرض أصبحت محصورة في عام 67 لما تحدد عام 67، وبالتالي ستقضي هذه الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي على خطط ومبررات الاحتلال بأنه يعني موجود لأسباب أمنية أو للدفاع عن الذات أو لأي فترة أو من أجل التفاوض، لأنه أولا لا يوجد تفاوض، ثانيا يعني إسرائيل تمكن للشعب الفلسطيني يوميا أكثر من 180 شهيد خلال هذا العام، 42% منهم من الأطفال، هناك تنكيل بالأسرى، إعدامات مدنية، غزوات مستمرة منهجية منظمة للمسجد الأقصى، مصادرة مستمرة للأراضي، بناء مستوطنات بشكل دائم ويومي ووحدات سكنية، وبالتالي لا يوجد أي مسوغات لبقاء واستمرار الاحتلال. هذا القرار برأيي في حال صدوره سيؤدي إلى وجود إرادة دولية باتجاه إنهاء الاحتلال مرة إلى الأبد واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال وضمان حق عودة اللاجئين.
طيب ماذا عن التبعات القانونية لمشروع القرار؟
التبعات القانونية ستؤكد أن الاحتلال غير شرعي وغير قانوني ويجب أن لا يستمر، هذا مهم لأن الاحتلال يحاجج بأنه من الممكن أن يستمر، لا يوجد مبررات مرة أمنية ومرة سياسية ومرة دبلوماسية ومرة يعني بمحاولة التحايل على المجتمع الدولي بحجج المفاوضات، وبالتالي هذا أولا. ثانيا في حال تأكيده على عدم شرعية واستمرارية الاحتلال أن هذه الأراضي كحقوق يجب أن تعود للشعب الفلسطيني وممثلي الشعب الفلسطيني، فأن يبسطوا سيادتهم الوطنية عبر إقامة دولة فلسطينية التي تم الاعتراف بها عضو مراقب الأمم المتحدة في عام 2012، وبالتالي هذه خطوة نوعية في مسلسل الكفاح الدبلوماسي والقانوني ستؤدي إلى وضع حد للاحتلال وبالمقابل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني عبر ضبط السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
طيب يعني مشروع القرار سيتم التصويت عليه الشهر المقبل ليتم اعتماده بصفة رسمية، اليوم ما المطلوب فلسطينيا برأيكم لتثبيت القرار على الصعيد الدولي؟ ما الخطوات المطلوبة بهذا الشأن؟
يعني مطلوب تحويل عضوية دولة فلسطين من عضو مراقب إلى عضو فاعل عامل كامل حقوق الواجبات، رغم أنها تملك بصورة كبيرة جدا هذه الحقوق ولكن لها قيمة رمزية. ثانيا أن تكون الانتخابات الفلسطينية القادمة في حال تم الاتفاق عليها وطنيا هي لبرلمان دولة فلسطين في الأراضي المحتلة عام 67. ثالثا يعني الاستمرار في الكفاح القانوني عبر إرسال ملفات الاستيطان والحصار وتهويد القدس إلى محكمة الجنايات الدولية، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الأسرى والإعدامات الميدانية التي تتم بصورة يومية. وبالتالي هذه الخطوات مصحوبة باستمرار المقاومة الشعبية هي مفيدة وضرورية باتجاه تقويض الاحتلال وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني في الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة.
طيب في الوقت الذي وافقت فيه اللجنة الرابعة على مشروع الرأي القانوني بشأن الاحتلال وضم الأراضي، اللجنة الثانية في الجمعية العامة صوتت على قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستغلال مواردها، ما أهمية هذا القرار أيضا؟
أهميته هو أنه يؤكد أن هذه الأراضي محتلة أولا، ثانيا أن السيادة يجب أن تكون للشعب الفلسطيني، ثالثا أن الاحتلال يسرق الثروات والموارد الفلسطينية وهذا يؤدي إلى تقصر التنمية وارتفاع معدلات الفقر والتهميش الاقتصادي، ورابعا أن هذه الموارد يجب أن تكون تحت سيادة الشعب الفلسطيني وليس تحت سيادة الاحتلال بما يحرر الشعب الفلسطيني من رزقة التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال ويمنحه حق المبادرة في إعادة فرض سيادته على هذه الثروات المنهوبة بسبب الاحتلال.
طيب يعني فيما يتعلق بالدور الرسمي والقانوني لاستثمار هذه القرارات كيف يمكن أن يكون، ما المتاح أمامه في هذا المجال؟
أولا يجب على الشعب الفلسطيني أن ينهي حالة الانقسام وأن لا يراهن على أي مفاوضات انتهت وقصرتها إسرائيل عبر صعود اليمين الفاسي إلى الحكم وتحالف اليمين الديني الكهاني مع اليمين القومي برئاسة نتنياهو والذي يتنكر للشعب الفلسطيني لأبسط حقوقه بالتحرر والاستقلال والقدس ويبقي على الاستيطان ويرفض عودة اللاجئين ويفرض الحصار الظالم على قطاع غزة. هذه السياسات تريد أن تحول الشعب الفلسطيني إلى عديد، وبالتالي الرهان على المفاوضات وصل إلى طريق مسدود أوسلو قدر واندفن. الرهان الأساسي يجب أن يكون على الكفاح بأشكاله المتعددة والمختلفة، ومنها الكفاح القانوني والدبلوماسي والإعلامي، ومنها أيضا إعادة بناء منظمة التحرير على قاعدة ديمقراطية وتشاركية تؤكد على أولويات التقرر الوطني في مواجهة الاحتلال. الوحدة الوطنية في سياق التحرر الوطني في هذه المرحلة.
طيب، وما قراءتكم أنتم لي يعني الساحة الفلسطينية؟ هل هي يعني مهيئة؟ هل هي أو ماذا تحتاج لتكون مهيئة؟ يعني ما قراءتكم للواقع؟
قراءتنا بأنه ما زال يوجد رهان ومنها صعود الديمقراطيين أو الجمهوريين، وهذا أعتقد أنه وهم كبير. ومشروع الذي تبناه إسرائيل بغض النظر إذا كان لابيد أو نتنياهو أو غيره هو مشروع السلام الاقتصادي والحكم الإداري الذاتي التي تتحرر إسرائيل بفعل وثيقة جنيف الرابعة من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني وتلقيها على عاتق السلطة الفلسطينية بما يتعلق بالتعليم والصحة ومسائل الحياة. ورؤيتنا بأن هذا يجب أن يتم إدراكه من قبل الجميع، بأن مسار مواجهة هذه التحديات الاحتلالية التي تحولت لنظام أبرتايد وتنظيم عنصري يجب أن تتم عبر مسار كفاحي ومقاوم بعيدا عن الرهان على المفاوضات وبالرهان على القرارات الدولية والقانون الدولي مرتبطة مع صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني على قاعدة تحررية وديمقراطية لا تستثني أحدا وتضم الجميع في بوتقتها عبر جبهة وطنية عريضة عنوانها مثلا في التحرير. هذه المرتكزات والأسس التي يجب على الشعب الفلسطيني أن يسير بها في مواجهة التحديات الوجودية التي تنتظره عبر صعود اليمين الفاشي الجديد الكهاني إلى ثبت الحكم، والذي أصبح مقررا في بنية السياسة الصهيونية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه أيضا المدنية حتى بما يشمل حقوق المواطنة بما يتعلق في فلسطينية 48 إلى جانب حقوقه الوطنية والسياسية في التحرر والاستقلال والعودة.
ونظرا لي يعني الصعود أو يعني بقاء الديمقراطيين على يعني جزء كبير من المعادلة قائمة في الكونغرس، سيطرتهم على الشيوخ، هل تعتقدون بأن هذا سيؤثر على المسار مع صعود طبعا اليمين المتطرف في كيان الاحتلال نتنياهو وزبانيته في سدة الحكم؟ كيف سيكون هذا المشهد برأيكم؟
يعني لا يوجد فرق بما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين. يعني بايدن جاء ليطبق خطة الطرد رغم أنه مناور لترامب وتبنى مشروع السلام الاقتصادي، وعندما زار الأراضي الفلسطينية أعلن أن حل الدولتين بعيد المنام وتحدث عن قضايا تقنية مثل جواز السفر الإلكتروني ومثل جي فور وغيرها من الأمور الفنية والتقنية والاقتصادية وتصاريح العمل وغيرها من المسائل، ولكنه لم يشر بأي حال من الأحوال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهذا هو أساس في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبالتالي لا تختلف سياسة ترامب عن سياسة بايدن عن سياسة ترامب الذي جاء مع نتنياهو بفكرة صفقة القرن التي تطور حقوق الشعب الفلسطيني وتحول بنية الشعب الفلسطيني إلى بنية تابعة للمشروع الاستعماري والكولونيالي الاستيطاني المتوسط الإسرائيلي، بدلا من أن تكون مستقلة وفق القانون الدولي وعلى أراضي فلسطين المعترف بها بالقانون الدولي وخاصة قرار 181 على سبيل المثال. بمعنى أنا لا أعتقد أنه يوجد فرق، السياستين الجمهورية الجمهوريين أو الديمقراطيين هم حريصين على ما يسمى بأمن دولة الاحتلال. إسرائيل جزء من المشروع الاستعماري والإمبريالي الغربي في مواجهة الوطن العربي والفترات والثروات العربية، وفي مواجهة أي مشروع المقاومة والممانعة والتحرر، وهي تريد أن تفرض الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي بحجة التطبيع. هذه الأمور واضحة بالنسبة لنا، والأساس يجب أن يتم استخلاص النتائج والدروس والعبر، لأن مسار التطبيع شجع المتطرفين ومسار الدعم الأمريكي شجع الفاشيين الجدد. وعدم إجراء فرض إجراءات من المقاطعة على دولة الاحتلال والعقوبات أدى لصعود اليمين واليمين الفاشي إلى تفتيت السلطة. وبالعكس يجب أن يتم استقراء النتائج، وأن تكون هناك سياسات ضابطة وسياسات داعمة للحقوق الفلسطينية إذا أراد المجتمع الدولي أن يحقق الاستقرار في المنطقة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محسن أبو رمضان الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا مع الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأكارم أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني آثر كتابة الشعر بكافة أنواعه، محاولا عقلنة الكتابة الأدبية لتواكب التطورات المتسارعة في العصر الحديث، مشاركا في جميع الأنشطة الثقافية وإحياء المناسبات الوطنية وترسيخها في أذهان الناشئة. شاعرنا هو صلاح حمد. أيها الأطائب، ولد شاعرنا عام 1939 في الصفصاف في الجليل الأعلى بفلسطين المحتلة، وأصبح لاجئا في لبنان عام 1948. أنهى الشاعر صلاح حمد دراسته الثانوية في المدرسة الأمريكية بصيدا جنوب لبنان، حيث نشأ وترعرع ومارس التعليم الجامعي في كلية بيروت والجامعة الإسلامية في خلدة بلبنان. نال شاعرنا حمد الإجازة التعليمية في اللغة الإنجليزية وأدابها من الجامعة اللبنانية، والدبلوم في التربية من جامعة بيروت العربية، والماجستير في الإنجليزية من الجامعة الأمريكية في بيروت، وعمل منسقا لدار جامعة أوكسفورد للطباعة والنشر وتعليم اللغة الإنجليزية في العالم العربي. أحبتنا الكرام، يعتبر صلاح حمد سنديانة صفصافية باسقة ومنارة تعليمية وعلمية مشعة عرفته مدارس تعليم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من النبطية إلى صيدا وعين الحلوة، مربيا ومعلما حافظ على أصالة العلم والتعليم ورسالة التربية الإنسانية والوطنية، ويشهد له رفاقه في التعليم بحسه العالي وأسلوبه المهاري في التعليم وغرس العلم في عقول طلابه. لشاعرنا حمد أعمال شعرية عديدة ومنوعة، نذكر منها كلمات تبحث عن معنى وجنين وشرين وقتل الخراسون وأحبك يا بيروت وكتاب تحت عنوان الشرق للغابة، وهو بالإنجليزية ومن وحي أطروحته الجامعية عن الشرق والغرب والمفاهيم الخاطئة في الأدب الإنجليزي خاصة والغرب عامة عن الإسلام والقرآن والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكتاب آخر مترجم للإنجليزية تحت عنوان من الشتات حتى الوطن. أحبتنا، للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الفلسطيني صلاح حمد، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة جاءت تحت عنوان إني أسأل، اقتطفنا لحضراتكم بعضا من أبياتها، فيقول فيها: قولوا يا جمهرة العلماء، أجيبوني بالله عليكم، ما شأن العالم بالضعفاء؟ أنا أتساءل صبح مساء، أنا أتثاءب قبل النوم وبعد النوم، وعذرا إني أتقيأ كل عذابات الدنيا. ماذا أفعل يا جمهرة العلماء؟ وطن يصبح منفى، بيت يصبح خيمة، شعب يصبح مجموعة أسرى، ماذا نفعل يا جمهرة العلماء؟ هاكم ما يجري في عاصمتي في القدس، هنا في سلوان وأبو ديس، هنا يهدم بيتي، أطرد من كل الحي، أهجر أين وأسكن أين؟ فماذا أفعل؟ إني أسأل، إني أسأل لو كنت مكاني في واشنطن أو لندن.
الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. مستمعينا الأفاضل، من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهارج وكنيسة ومدافن. مستمعين الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كيف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
نعم، بهذه الفقرة فلسطين الأرض والذاكرة نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، وستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. في الختام تقبلوا تحياتنا، نشكر الأستاذ محسن أبو رمضان الكاتب والمحلل السياسي، كان ضيفا علينا في هذا اللقاء وتحدث لنا حول محورنا لهذا اليوم، معركة القرار الفلسطيني في المحافل الدولية. وطبعا حديثه في هذا اللقاء دار حول أهمية القرارات الدولية على مستوى مسار القضية الفلسطينية وموافقة اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بإصدار رأي قانوني بشأن الاحتلال والدور الرسمي والقانوني لاستثمار هذا القرار وكيفية ذلك. مشكورا على هذه المداخلة الكريمة والرائعة منه في هذا اللقاء، كما استمعنا إلى ثلاث فقرات: صراع البوتقة، الفباء فلسطينية، وفلسطين الأرض والذاكرة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
الأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا وسطى للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين